عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. قال: وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن. خلصنا إلى الفصل الثاني في باب التعارض. في الفصل الثاني خرجنا بهذه القاعدة الأولى. طبعا في الفصل الثاني يقع الحديث عن القاعدة الأولية في باب التعارض، يعني ما يمكن أن نصل إليه بغض النظر عن الأخبار العلاجية والأدلة الخاصة. إن شاء الله في الفصل الثالث سوف يقع الحديث عن مقتضى القاعدة الثانوية، يعني ما نصل إليه بمعونة الأخبار العلاجية والأدلة الخاصة. إذن في الفصل الثاني نبحث عن مقتضى القاعدة الأولية، يعني نحن ودليل الحجية العام، نحن وهذا الدليل. عندما يوجد لدينا متعارضان ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هنا المصنف رحمه الله قال: تارة نتحدث وفقا لمبنى الطريقية، وأخرى نتحدث وفقا لمبنى السببية. أما وفقا لمبنى الطريقية حينئذ، لاحظوا أحبتي ما خلصنا إليه في الدرس الماضي، هاي قاعدة استفدناها في الدرس الماضي. يعني إحنا بالفصل الأول استفدنا قاعدتين أو قاعدة وفرع، الآن في الدرس في الفصل الثاني استفدنا هذه القاعدة الأولى. القاعدة هي: إذا بنينا على مسلك الطريقية في حجية الأمارة، قلنا أن الأمارات حجة لأنها طريق إلى الواقع، وإلا وجود أمارة وعدم وجود أمارة لا يؤثر على ملاكات الواقعية ولا يولد لنا ملاكات في عالم الظاهر أبدا. كل وظيفة الأمارة أنها طريق للواقع، هذه وظيفة الأمارة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. لكن الشيخ الأنصاري عنده شيء آخر، عند المصلحة السلوكية، هو الميرزا النائي. الآن إذا غضبنا النظر عن مبنى الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني، الصحيح هو الطريقية، الأمارات طريقنا إلى الواقع، تكشف لنا عن الأحكام الواقعية ولا تولد ملاكات في متعلقاتها. طيب، بناء على مسلك الطريقية فبلحاظ المدلول المطابق لكل واحد منهما من الدليلين، وبلحاظ المدلول الالتزام الخاص لكل واحد منهما، القاعدة الأولية هي التساقط لكليهما، لأن واحد من عدهن نعلم بكذبه، يعني غير مطابق للواقع. من هو من عده؟ إذن شو أستفيد من عدهن بعد؟ هذا يسقط، ذاك اللي أعلم بكذبه راح يسقط عن الحجية، مو حجة، أعلم بكذبه راح يسقط عن الحجية. بس من هو؟ ما أدري. هذا ذاك ما أدري. إذن اثنيناتهم يسقطان عن الحج بناء على الطريقية في المدلول المطابق والالتزام الخاص. نعم، في المدلول الالتزام المشترك بينهما، المصنف طرح بعنوان نفي الثالث، دليل يدل على وجوب الجمعة، دليل يدل على حرمتها، إذن نقدر ننفي الاستحباب. هذا مدلول التزامي لهما معا، يعني ما دل على الوجوب يقول الجمعة مو مستحبة، وما دل على الحرمة يقول الجمعة مو مستحبة. هذا مدلول التزامي مشترك بينهما، هذا المدلول الالتزام المشترك يمكن أن نثبته بهذين الدليلين، يمكن أن نقول بحجيته من خلال هذين الدليلين. الجواب نعم. أيهما؟ قال هو هذا الحجة اللي ما نعرف به منه.
خلاص هذا
الحجة الذي لا نعرفه منهما، واحد منهما كاذب، واحد منهما حجة، والكاذب اللي هو مو حجة بعد هذا ما يسلب حجية الصادق، ما يسلب حجية الثاني. هذا الحجة اللي ما نعرف به منه هذا يثبت أن صلاة الجمعة ليست مستحبة، ننفي الثالث به، وإن لم نعرف من هو بالتحديد ننفي الثالث به. بعد ما نحتاج إلى كليهما في نفي الثالث، لا ذاك المحجة أصلا ماكو فائدة به، اللي ما أعرفه ومحجة ماكو فائدة به، لنقول ننفي الثالث بهما، ننفي الثالث بأحدهما. فإذا نقدر نقول هذا اللي راح أقوله، هذا التفصيل اللي قلته، ونقدر نقول هذا الشيء الثاني اللي راح أقوله. الشيء الثاني اللي راح أقوله، القاعدة الأولية بناء على مسلك الطريقية التساقط في الجملة. يعني شنو التساقط في الجملة؟ يعني في المدلول المطابق لكل واحد منهما والمدلول الالتزام الخاص بكل واحد منهما، هنا يسقط الدليل، لا حجية لهما معا. نعم في المدلول الالتزام المشترك نفي الثالث، هذا نانا يكون ذاك الحجة اللي ما أدري بمنه يكون صالحا لإثبات هذا المدلول. هاي قاعدة أولى استفدناها في الدرس الماضي. الآن لو قلنا بالسببية، خلصنا الدرس، خلصنا الماضي، الآن درسنا الجديد. لو قلنا بالسببية يعني الأمارات حجة من باب السبب، كيف يعني السبب؟ يعني مو طريق للواقع، لا، الأمارة تولد، الأمارة تولد، تولد مصالح، تولد ملاكات. يعني إذا دلت الأمارة على وجوب الجمعة والجمعة في الواقع كانت حرام، هاي الأمارة راح تسبب. وطبعا نفترض أن الأمارة، أن خبر الثقة حجة، جعله الشارع حجة، وقام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة. الشارع شلون يقول لنا اتبعوا خبر الثقة مع أنه راح يضيع علي مصلحة الواقع؟ كيف؟ ماكو علاج إلا أنه نقول أنه يولد مصلحة، راح يوقعني بلحاظ مفسدة المفسدة الواقعية، لكن مو مهم، لأن راح يولد لي مصلحة شديدة، مصلحة ملزمة، أمام السببية. إذن كل أمارة حجة هي سبب، الأمارة الحجة هي سبب لتوليد المصلحة والملاك المتعلق. فإذا قام خبر الثقة على وجوب الجمعة سيولد هذا الخبر، سيولد مصلحة ملزمة في صلاة الجمعة، حتى إذا ما كرمت تلك المصلحة راح تصير صلاة الجمعة بها مصلحة شديدة. وإذا دل خبر الثقة على حرمة صلاة الجمعة هذا يولد مفسدة شديدة في صلاة الجمعة، ولذلك يصير حرام ظاهرا. هذه المفسدة الجديدة ليست مفسدة واقعية، ولدها خبر الثقة الحجة، ولدها خبر الثقة الحجة. هذا معنى السبب. حين إذا بنينا على حجية الأمارة من باب السبب، الأدلة المتعارضة كيف نتعامل معها؟ كيف؟ المصنف يقول يوجد احتمالان أيها الأحبة، يوجد احتمالان في نظرية السببية. الاحتمال الأول السببية المقيدة، والاحتمال ما يمكن أن نسميه يعني، ما سمى سببية يمكن أن نسميه. والاحتمال الثاني سببية مطلقة، أفسر المطلقة بعدين أرجع للمقيدة. المطلقة معناها شنو؟ معناها أن كل خبر ثقة، بما أنه عندي خبر الثقة حج. عندي قاعدة هي أن خبر الثقة حج. فإذا قام خبر الثقة على حكم ما فإن هذا الحكم يكون، فإن هذا الخبر يكون سببا لولادة الملاك أيا كان ذلك الخبر، علمنا بصدقه أو علمنا بكذبه، علمنا بكذبه أو احتملنا الأمر لم نعلم بكذبه، لم نعلم بكذبه، احتملنا كذبه احتملنا صدقه. هسا علمنا بصدقه، علمنا بكذبه، ظننا بالصدق، شككنا بالصدق، اطمأننا بالصدق، احتملنا احتمال ضعيف الصدق. على كل حال، على كل الحالات والاحتمالات، على كل الاحتمالات الموجودة عندنا، فإن خبر الثقة يولد الملاك، هو سبب مطلق، سبب مطلق في ولادة الملاك. أعيدا، معنى الاحتمال الأول يقول أن سببية الأمارة خبر الثقة، هنا سببية خبر الثقة لولادة الملاك ووجود ملاك في هذا المورد في صلاة الجمعة سواء احتملنا الكذب أو علمنا بالكذب مطلقا يولد. وبالتالي هنا يوجد لدينا خبر، أحدهما يقول صلاة الجمعة واجبة، الثاني يقول صلاة الجمعة محرمة، قطعا واحد منهم كاذب غير مطابق للواقع، أكو شك في ذلك؟ قطعا واحد منهم كاذب، صلاة الجمعة لو واجبة لو حرام، أحدهما كاذب. حينئذ هذا الكاذب أعلم أن أحدهما اللي ما أدري بي من هو كاذب غير مطابق للواقع. هذا الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ حتى الكاذب اللي ما أدري بي من هو هذا يولد سبب، يولد ملاك على طبقه. فإذا هنا سوف يوجد في هذه الواقعة ملاك ولده خبر الثقة الأول، مصلحة شديدة ولدها خبر الثقة الأول، وهناك مصلحة، هناك مفسدة شديدة ولدها خبر الثقة الثاني. تلاحظون كيف؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول السببية المطلقة، يعني حتى لو علمنا بكذب، حتى الذي نعلم بكذبه هذا يكون سببا، حتى الذي نعلم بكذبه. هذا الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول، الاحتمال الأول يقول لا، ما يكون سببا في توليد الملاك هو ذلك الخبر الذي لا نعلم بكذبه، لا نعلم بكذبه، يعني ذلك الخبر الذي مثلا نحتمل كذبه ونحتمل صدقه، نحتمل كذبه ونحتمل صدقه، ذلك الخبر الذي نظن بصدقه ونحتمل كذبه، نطمئن بصدقه مثلا، هذا الخبر هو الذي يولد ملاكا على طبقه. أما الخبر الذي نعلم بكذبه هذا ما يولد ملاك على طبقه، لا يكون سببا. هذه السببية مقيدة بعدم العلم بالكذب، وبالتالي واحد من ذنيل خبرين كاذب، إذن يوجد ملاك واحد ولده خبر الثقة، خبر هذان خبران أحدهما سبب، أحدهما الذي نحن نعلم بأن واحدا منهما كاذب، إذن ذاك لا يولد، ذاك ليس سببا، الآخر الذي طابق الواقع هو الذي سوف يكون، الذي سوف يكون سببا في توليد الملاك. لكن ما أعرف منه، لو ذاك اللي قال صلاة الجمعة واجبة هو السبب، لو اللي قال صلاة الجمعة محرمة هو السبب. في هذه الحالة يوجد لدينا احتمالات في السبب. قبل أن نجي ونرتب نسأل عن القاعدة الأولية، خلينا نسأل هذا السؤال، أي الاحتمالين هو الصحيح؟ يعني يقول الشيخ المصنف لو أنني لم أذهب إلى الطريقية بل اخترت السببية، إذا اخترت وبنيت على صحة مبنى السببية الذي قال به أبناء العامة، حينئذ أي الاحتمالين سوف أختار؟ قال قطعا أختار الاحتمال الأول، سببية مقيدة، ما أختار السببية المطلقة. ليش؟ لأن أدلة الحجية هكذا تقتضي. تعال إحنا ثلاث أشياء نحتاجهن كما تقدم حتى نستنبط الحكم من الدليل. نحتاج إلى ثلاث أشياء، نحتاج إلى إثبات صدور هذا الدليل من ممن له الحكم. اثنين، نحتاج إلى إثبات دلالته، الظهور مثلا، نحتاج إلى إثبات الظهور، ونحتاج إلى إثبات أن هذا الحكم الذي استفدنا، أن هذا الدليل اللي ظاهره هذا الحكم، هذا قد صدر بنية بيان الواقع، ما كان صادر بنية التقية أو المزاح أو الامتحان، لا، نية بيان الحكم الواقعي صدر من الإمام عليه السلام. ذني ثلاث أشياء لابد أن يثبتن في كل دليل حتى نستنبط منه الحكم الشرعي. لابد أن يثبت صدوره ودلالته وجهة صدوره، أنه صدر لبيان الواقع لا أنه صدر للتقية أو للامتحان وما شابه ذلك. تعال معي. أما بالنسبة إلى أصالة الظهور، هذا إثبات الدلالة تتكفل بها أصالة الظهور، حجية الظهور. ما هو دليل حجية الظهور؟ سيرة. أهم دليل وأحسن دليل لذن الأمارات يا أحبة هو السيرة، الأمارات الكلية، السيرة، سيرة العقلاء. تعال معي، سيرة العقلاء اللي تبني على الأخذ بظاهر الكلام، بظهور كلام الإنسان وبظهور فعله وظهور تصرفاته، هاي السيرة تأخذ بالظهور حتى مع العلم بالكذب، لو تأخذ بالظهور في حالة عدم العلم بالكذب. يعني إذا كان عند كلام يقطع الناس العقلاء أن هذا ليس بظاهر، يعني له ظهور لكن قطعا هو غير مقصود له، هكذا قل، له ظهور لكن العقلاء يقطعون أن هذا الظهور ما موجود في قلب المتكلم، المتكلم ما يريد هذا المعنى الظاهر. العقلاء يأخذون بأصالة الظهور، لو ما يأخذون أحد يأخذ بأصالة الظهور. إذن مع العلم بالكذب لا حجية للظهور، الظهور يبني عليه العقلاء عندما لا يعلمون، مقيد عندما لا يعلمون بكذب هذا الظهور. هذا واحد. بعد بالنسبة إلى جهة الصدور، جهة الصدور أنها لا للتقية بل لبيان الحكم الواقعي، ليست للمزاح ولا للامتحان، هي لبيان الحكم الواقعي. هذا ما هو دليله؟ أيضا سيرة العقلاء، أيضا سيرة العقلاء. فإن العقلاء إذا تكلم معهم متكلم احتملوا بهذا يحكي صدق ويبين الواقع، لو وإنما لأنه مثلا خائف على المتكلم، خائف على النفس، خائف على الدين، قاعد يمزح يريد يمتحن. العقلاء ماذا يقولون؟ الأصل جرت سيرتهم على أنهم يعينون الحكم الواقع، أنه لبيان الحكم الواقع لا للتقية لا للمزاح لا للامتحان، لبيان الحكم الواقع. العقلاء نفس الكلام هنا نقول، فإن العقلاء إنما يبنون جرت سيرتهم على أن هذا الكلام صدر لبيان الواقع فيما إذا لم يعلموا خلاف ذلك. يعني أكو أصالة عامة على أن الكلام عندما يصدر لبيان الواقع، لكن أنا أدري أن هذا المتكلم لم يكن يريد الواقع، مع ذلك نقول العقلاء يقولوا لي إيه عاشت إيدك حتى مع علمك هذا أن تخذ بهذه الأصالة وابني على أنه يريد الواقع. العقلاء يقولون لو ما يقبلون، يقيدون هذه اثنين.
أما بالنسبة إلى دليل حجية خبر الثقة، دليل حجية خبر الثقة أمران: سيرة عقلائية واحد، واثنين آيات وروايات. سيرة العقلائية الكلام هو الكلام فيها كما في أخوي، إحنا نثبت الصدور من خلال سيرة العقلاء. سيرة العقلاء جرت على الأخذ بأخبار الثقات. سيرة العقلاء، سيرة العقلاء أحبتي أيضا إنما تعمل بخبر الثقة إذا لم يعلموا عدم مطابقته للواقع. مع العلم بعدم مطابقته للواقع يأخذون بخبر الثقة؟ أبدا أبدا. إذن عندهم مقيد، الحجية هنا مقيدة بعدم الأخذ بالواقع. هنا فسرنا الحجية بعدم العلم بكذبه مع الواقع، هنا فسرنا الحجية بالسببية. إذن عدم العلم بالكذب هذا شرط في أخذ العقلاء بحجية أخذ العقلاء بخبر الثقة. أما الآيات والروايات، الآيات والروايات قد يدعى أنها ظاهرة، مو قدر متيقن، لا، ظهور ظهور ظهور. يعني الآية اللي تقول فتبينوا عن أي شيء غير عندكم شك؟ إذا جاءكم خبر من فد واحد فاسق وأنتم تعلمون كذبة، تقول روح تبينوا، هو أنا أعلم كذبة، أحتاج أتبين؟ هو حتى أتبين غير أحتمل الكذب والصدق؟ فإذا واضح الآية الكريمة في أنها تحتمل، في أنها تتحدث عن خبر، عن خبر لا يعلم كذبه. وكذلك الروايات لا ينبغي التشكيك، مو هذا الخبر الذي نعلم كذبه، لا، بشرط أن لا نعلم كذبه، فأنتم خذوا به، لا ينبغي لكم أن تشككوا. تعدكم شك، احنا ما نريدكم هذا الشك. إذن النتيجة، إذا فد واحد سألنا قال ياهن أي الاحتمالين هو الصحيح؟ سببية مطلقة، لو اخترنا سببية، نختار السببية المقيدة لو السببية المطلقة، الصحيح نختار السببية المقيدة مو المطلقة، تلك التي لا يوجد لدينا علم بكذب الدليل فيها، الأمارة التي لا نعلم بكذبها، هاي الأمارة هي التي تكون سببا بناء على السببية المقيدة. جاءني خبران متعارضان، حينئذ يعني حجية هذين الخبرين أساسا، حجية هذا الخبر وحجية هذا الخبر، معناها أنه هناك سببية، أن الخبر يولد ملاكا. لو هذا الخبر هو الحجة راح يصير عندنا مصلحة شديدة، لكن لو كان الخبر ذاك حجة ما تتولد مصلحة شديدة، تولد مفسدة شديدة. لو كان ذاك الخبر هو الحجة تولد المفسدة الشديدة ولا تتولد مصلحة شديدة. أحدهما نعلم بكذبه، إذن لا توجد، ليس سببا، السبب هو ذاك الآخر الذي لا نعلمه، الذي لا نعلم بكذبه. خب، بناء على ذلك ما هي القاعدة الأولية؟ يقول المصنف: القاعدة الأولية هنا هي التساقط بنفس البيان المتقدم، بلحاظ المدلول المطابق والالتزام الخاص كلاهما يصح، لأن واحد من عدهن سبب والآخر ليس سببا، يا هو الذي ليس سببا ما أدري، فخلاص ننسى. بالنسبة إلى المدلول الالتزامي المشترك نفي الثالث، يكفيني أنه مدلول مشترك، يكفيني ذاك الذي لم يسقط واللي ما أدري به منه، أكو سببية، هناك سببية، هناك ملاك قد تولد، أحدهما لو المصلحة الشديدة تولدت لو المفسدة الشديدة تولدت مو مهم، المهم كلاهما ينفيان وجود مصلحة خفيفة اللي هي ملاك الاستحباب، كلاهما ينفيان وجود مصلحة خفيفة ملاك الاستحباب، ينفيان الثالث، تلاحظون كيف؟ إذا نفس الكلام الذي تقدم نقوله. نفس الكلام المتقدم يأتي في المقام. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. نفس الكلام الذي تقدم يأتي في المقام، هذا بناء على السببية المقيدة. وأما بناء على السببية المطلقة، بناء على السببية المطلقة يعني حتى الذي نعلم بكذبه من الخبرين بنحو الإجمال، حتى الذي نعلم بكذبه من الخبرين هو سبب لولادة ملاك على طبقه. طبعا هذا مو بس باب التعارض، لا مطلقا. يعني إذا اجتنا مسألة ما بها إلا دليل واحد، إلا رواية واحدة، وأنا أعلم بأنها غير مطابقة للواقع لبعض القرائن، أعلم لبعض القرائن أنها غير مطابقة للواقع، راح تتولد فيها مصلحة شديدة أو مفسدة حسب مضمون الرواية. هذا معنى السببية المطلقة غير المقيدة. حينئذ لدي روايتان متعارضتان، كل واحد منهما ولد ملاكا على طبقه، يعني هم صار عندي مصلحة شديدة هم مفسدة شديدة. هنا المصنف يقول عندي حالتين، صورتين، في صورة يوجد تزاحم، في صورة يوجد تزاحم، في الصورة الثانية لا يوجد تزاحم. هذا إن شاء الله سوف يأتينا تكملته وتطبيقه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام شيخنا.